بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام في المطلب الثاني، وهو بيان الاحتمالات المتصورة لمدعى الأخباريين. وتحدثنا فيما سبق حول الاحتمال الأول، ويقع الكلام حول الاحتمال الثاني. ومحصله أن مدعى الأخبار هو أن الشارع المقدس قد نهى عن العمل والأخذ بالأدلة العقلية، أو بعبارة أدق، قد نهى عن الخوض في المقدمات العقلية الموصلة إلى نتائجها. وسر نهيه عن ذلك هو كثرة وقوع الخطأ والاشتباه فيها، ونتيجة نهيه عدم جواز الأخذ بالأدلة العقلية، لأن الأخذ بها حينئذ يكون مع التقصير في المقدمات، فلا يكون ذلك معذرا للمكلف. فهذا الدليل يرتكز على ركائز. الركيزة الأولى هي أن المقدمات العقلية يكثر وقوع الغلط والاشتباه فيها، وهذه الركيزة تقدم الكلام حولها. والركيزة الثانية هي أن الشارع المقدس لم ينه عن الأخذ بالدليل العقلي القطعي، وإنما نهى عن الخوض في المقدمات العقلية، يعني نهى عن اعتماد المقدمات العقلية التي توصل إلى نتيجة معينة. وبعبارة أخرى، الشارع نهى عن الاستدلال بالدليل العقلي، ولم ينه عن العمل بالدليل العقلي القطعي. بعبارة ثالثة، تارة يكون هنالك عندنا دليل عقلي والقطع حاصل منه، وهذا هو الاحتمال الأول المتقدم، وتارة لم يحصل لنا قطع، ولكننا لو تمسكنا ببعض المقدمات العقلية فإنها ستوصلنا إلى القطع، والشارع نهى عن الأخذ بالمقدمات العقلية قبل إيصالها إلى القطع، فهو لم ينه عن العمل بالقطع بعد حصوله، وإنما نهى عن الاستدلال بالمقدمات العقلية الموصلة إلى القطع. فإذا نهي الشارع نهي بحسب تعبير الشيخ الأعظم عن الخوض في المقدمات، يعني عن الاستناد إليها والاستدلال بها، وليس نهيا عن القطع الحاصل منها. هذه ركيزة ثانية. الركيزة الثالثة هي أن الأخذ بالقطع الحاصل من الدليل العقلي، عفواً، أن العمل بالمقدمات العقلية والخوض فيها لو التزم به المكلف فإنه لنهي الشارع لا يكون معذورا في النتائج التي توصل إليها. لماذا لا يكون معذورا؟ لأنه يعتبر مقصرا في تحصيل مقدمات النتيجة، حيث أن مقدمات النتيجة منها مقدمات لم يمنع الشارع منها وهي الأدلة الشرعية، ومنها مقدمات نهى الشارع عن ماذا؟ عن العمل بها. فلو أخذ المكلف بالسنخ الأول من المقدمات لم يكن مقصرا في تحصيل النتيجة، ولكنه لو أخذ بالسنخ الثاني حتى ولو أصاب الواقع عند الأخباريين، حتى ولو أصاب الواقع فإنه يكون ماذا؟ مقصرا في المقدمات. ولأنه مقصر في المقدمات حينئذ لا يكون معذورا، فضلا عما لو خالف الواقع، فضلا عما لو خالف الواقع. والمراد طبعا من كون المكلف غير معذور في ظرف الخطأ للواقع لا يتم إلا بناء على كون نهي الشارع عن الأخذ بالمقدمات نهيا طريقيا. لو كان نهي الشارع عن الأخذ بمقدمات العقلية نهيا طريقيا لعدم كونها ماذا؟ موصلة إلى الواقع، فحينئذ لو عمل المكلف بها لا يكون معذورا بحكم العقل، لأن الشارع قد بين له بأن هذه المقدمات ليست ماذا؟ ليست طريقا إلى الواقع، فلو أخذ بها لا يكون معذورا، يكون مقصرا في تحصيل المقدمات. ولكن لو كان نهي الشارع نهيا نفسيا وليس نهيا طريقيا فإن هذا النهي النفسي تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب، ولا ربط له بالمعذرية عن العمل بالمقدمات العقلية أو عدم المعذرية. فلا بد من افتراض أن يكون النهي نهيا ماذا؟ طريقيا وليس نهيا نفسيا، لتكون مخالفته ماذا؟ موجبة لعدم العذر نظرا للتقصير في المقدمات. وبذلك نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن المقدمات العقلية لا يصح الاستناد إليها لنهي الشارع عنها. فإذا إلى هنا يتضح بأن الشارع المقدس لم ينه على هذا الاحتمال، لم ينه عن العمل بالقطع، وإنما نهى عن الخوض في المقدمات العقلية لأنها لا تورث قطعا. من أين استفدنا أنها لا تورث قطعا؟ لا، ليس لنهي الشارع، وإنما بضميمة كثرة وقوع الخطأ والاشتباه فيها. فاستفدنا من ذلك أن الشارع إنما نهى عنها لأنها لا تورث قطعا، لا أنه نهى عن العمل بالقطع الحاصل منها، بل نهى عن العمل بالمقدمات لأنها لا تورث قطعان باعتبار كثرة وقوع الخطأ والاشتباه فيها. فإذا التصوير الثاني يختلف تماما عن التصوير الأول، ولكن هذا التصوير ناقشه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى عدم التسليم بمقدمة الاستدلال، وهي كثرة وقوع الخطأ والاشتباه في الأدلة العقلية. والمناقشة الثانية هي أن كثرة وقوع الخطأ والاشتباه كما هي واقعة في الأدلة العقلية أيضا واقعة في الأدلة الشرعية. فإذا كانت كثرة الخطأ والاشتباه مصححة لرفع اليد عن العمل بالأدلة العقلية، فلا بد أن توجب رفع اليد عن العمل بالأدلة الشرعية أيضا، ولا يصح للأخبار أن يفكك بين هذين النوعين من الأدلة. والمناقشة الثالثة هي ماذا؟ والمناقشة الثالثة هي أن كثرة وقوع الخطأ والاشتباه أن وقوع الخطأ والاشتباه في الأدلة الشرعية في الأدلة العقلية ليس أكثر من وقوع الخطأ والاشتباه في الأدلة ماذا؟ في الأدلة الشرعية. وكأنه يريد من هذه المناقشة أن يسد الباب على الأخباري، بحيث لو ادعى الأخباري أن كثرة وقوع الخطأ والاشتباه في الأدلة الشرعية مسلمة، إلا أن كثرة وقوع الخطأ والاشتباه في الأدلة العقلية أكثر منها في الأدلة الشرعية، وحينئذ إذا كانت أكثر منها فإن هذه الكثرة، دققوا جيدا، فإن هذه الأكثرية في الأدلة العقلية موجبة لعدم حصول القطع منها، بينما في الأدلة الشرعية وإن كانت كثيرة إلا أنها لم تصل إلى حد ماذا يوجب عدم الاعتماد عليها. فكأن الشيخ كان متنبها لهذا الإيراد الذي يمكن أن يورده الأخباري، لذلك ناقشه بهذه المناقشة الثالثة، وقال بأن كثرة وقوع الخطأ والاشتباه في الأدلة الشرعية ليست أكثر في الأدلة العقلية ليست أكثر منها في الأدلة الشرعية. فالمناقشتان الثانية والثالثة مختلفتان، ولكن الشراح والمحشين تقريبا قد اتفقت كلمتهم على توحيد المناقشتين، وأن الشيخ يريد أن يقول بأنه لو صح رفع اليد عن الأدلة العقلية لكثرة وقوع الخطأ والاشتباه فيها لصح رفعها أيضا في الأدلة الشرعية، والأخباري لا يلتزم بالتفريق، والحال أن هذه المناقشة شيء والمناقشة الثالثة ماذا؟ شيء آخر. ومما ذكرناه يوم أمس يعلم أن الأخباري يستطيع أن يجيب عن هذه المناقشات. أما المناقشة الأولى فللأخباري أن يقول بأنها على خلاف الوجدان، يعني دعوى عدم كثرة وقوع الخطأ والاشتباه مخالفة للوجدان كما بيناه يوم أمس، وقلنا بأن الكثرة من الواضحات التي لا نزاع فيها، فلا توجد هنالك مسألة من المسائل النظرية العقلية في علم الأصول وفي علم الحكمة إلا وفيها خلاف ونقض وإبرام بين ذوي الأنظار الثاقبة والعقول الكاملة، وهذا منبئ عن كثرة وقوع الخطأ والاشتباه في المقدمات النظرية. وأما بالنسبة إلى المناقشة الثانية، قلنا بأن للأخبار أن يفكك بين ماذا؟ بين الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، ويقول بأن الأدلة الشرعية ورد فيها مؤمن، بينما الأدلة العقلية لم يرد فيها أي مؤمن. وأما بالنسبة إلى المناقشة الثالثة فإن الأخبار لا يحتاج أن يصل إليها، يعني الأخبار ليس بحاجة أن يثبت بأن كثرة وقوع الخطأ والاشتباه في الأدلة العقلية أكثر منها في الأدلة الشرعية، بل يكفيه أن يثبت أن ماذا؟ أن الأدلة الشرعية فيها مؤمن، بينما الأدلة العقلية لا مؤمن فيها، كانت كثرة وقوع الخطأ والاشتباه مساوية في القسمين من الأدلة أو كانت أكثر، هذا لا يهم الأخبار. صار معلوما؟ وبعد أن انتهى الشيخ من بيان هذا المطلب، وهو احتمال بيان الاحتمالات المتصورة لمدعى الأخباريين، شرع في بيان استفادة هذه الاحتمالات من كلمات الأخباريين أنفسهم، واستظهر أن كلمات الأخباريين ظاهرة في الاحتمال الأول وليست في الاحتمال الثاني، خلافا لمدعى الآخوند قدس الله نفسه في الكفاية ومدعى المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في مستدرك الوسائل، حي في خاتمة المستدرك عفوا في الفائدة 11، حيث أنهما ادعيا أن كلام الأخباري ناظر إلى الثاني، فهي مناقشة منهم في الصغرى وليست مناقشة منهم في الكبرى، يعني أن الأخباري لا يناقش الأصولي في حجية القاطع، بل حجية القطع لا نزاع فيها، وإنما يناقش الأصولي في أن الأدلة العقلية هل تورث قطعا أو لا تورث قطعا، هل توجب قطعا أو لا توجب قطعا، ومدعى الأخباري أنها لا توجب القطع، ولذا نهى الشارع عن العمل بمقدماتها لكثرة ما يقع فيها من الخطأ والاشتباه، ولذلك هي لا تفيد إلا ظنا ووهما وسرابا. فنحن هنا بحاجة أن نقرأ كلمات علماء مدرسة الأخبارية لنرى أن الحق مع الشيخ فيما استظهره، أو مع المحقق الآخر فيما استظهره رضوان الله تعالى عليه. خب، أولا نقرأ ما بقي من عبارة المطلب حتى نصل إلى كلام محقق الاستراقات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية، فهنا حكم شرعي وهو عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها. إذا كان هذا هو الاحتمال فهذا يناقش بالمناقشات الثلاث. فلو سلم ذلك، يعني أولا نحن ماذا؟ لا نسلم، بكثرة وقوع الخطأ والاشتباه. اثنين، وأغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية، وإلا فإنهما ماذا؟ متساويتان من هذه الجهة. فله وجه، يعني هذا الاستدلال يتم حينئذ لو تنزلنا وأغمضنا عن هذين الأمرين، وحينئذ فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي، هنا قيده ماذا؟ بعدم الموافقة. وسيتضح عند قراءتنا لكلمات علماء الأخباريين بأنهم يعممون حتى لصورة الموافقة أيضا، فترقبوا. لم يعذر في ذلك، لماذا؟ لتقصيره في مقدمات التحصيل. فإذا هو قال لم يعذر، إذا كان لم يعذر فلا بد أن يعلم أن هذا النهي، فلا بد أن يكون هذا النهي نهيا طريقيا ليترتب عليه عدم العذر. وأما لو كان النهي نهيا نفسيا مولويا فلا ربط له أصلا بمسألة العذر وعدم العذر، وإنما هو مرتبط بترتب العقاب لا بالمعذرية عن بعدم المعذرية عن عدم عن العمل بالقطع من المقدمات العقلية. واضح؟ النهي عن العمل بالمقدمات العقلية لو هو نهي طريقي ناظر إلى الواقع، لو هو نهي مولوي، نهي طريقي يعني لوحظ فيه الواقع وهو يكشف عنه، فهو لا يكون نهيا مولويا وإنما يكون نهيا إرشاديا. بينما النهي المولوي النفسي ليس نهيا إرشاديا. خب، مخالفة النهي المولوي النفسي تترتب عليها عدم المعذورية عن العمل بالقطع أو يترتب عليها العقاب؟ ترتب عليها العقاب. بينما مخالفة الأمر النهي الإرشادي الطريقي يترتب عليها ماذا؟ عدم المعذورية عقلا، لأن الشارع قد نهاك نهيا طريقيا إرشاديا وأوضح لك أن المقدمات العقلية ماذا؟ ليست طريقا، وأنت أخذت بها، إذن أنت بحكم العقل لست ماذا؟ معذورا. فلا بد من افتراض النهي نهيا طريقيا. هذا فليكن على ذكر منكم. وبني لتقصيره في مقدمات التحصيل. الآن مناقشة الثالث أرجع إليها. إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية، وهذا لا يستطيع الأخباري ماذا؟ أن يثبته. خب، يقال يا شيخنا الأعظم الأخباري لا يحتاج أن يثبت أكثرية الخطأ، بل يكفيه أن يثبت كثرة الخطأ مع عدم وجود المؤمن. صار معلوما؟ خب، وقد عثرت بعدما ذكرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الاسترابادي. من الحاكي؟ الحاكي بحسب تعبير المحدث النوري في خاتمة المستدرك هو محمد تقي الأصفهاني، جرده حتى عن المشيخة. الشيخ محمد تقي الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه صاحب هداية المسترشدين التي هي الحاشية على المعاني، هو حكى هذه المقاطع من كلام المحدث الاسترابادي، والشيخ نقلها بعينها. ولأن المحدث الاسترابادي والمحدث النوري قدس الله نفسه كان يرى، بل له تصريحات تلويحات بأن هذه الكلمات قد قطعت من كلام المحدث الاسترابادي ليستظهر منها هذه النتيجة، وهي أنه يرى بأن القطع ليس بحجة، والشيخ قد اعتمد على كلام صاحب الحاشية، والحال أن كلام المحدث الاسترابادي إذا رجعنا إليه بتمامه فإنه يستظهر منه الاحتمال الثاني وليس الاحتمال الأول، ولذلك كأنه كان ناقما على صاحب الحاشية فعبر عنه بأن المحكي عنه هو محمد تقي الأصفهاني كيفما كان. فنحن ها هنا نحتاج أن نقرأ كلام المحدث الاسترابادي، وأنا أقرأه من أصل الكتاب، وأنتم تلاحظون ما حكاه الشيخ الأعظم في الرسائل، ونرى الفارق بين الكلامين. قال في الصفحة 256 من الطبعة الجديدة، وإلا الكتاب له طبعة حجرية قديمة أيضا. خب، والدليل التاسع، أنتم اقرأوا معي، وما هو موضع خلاف نبهوني عليه. والدليل التاسع مبني على دقيقة شريفة تفطنت لها بتوفيق الله تعالى. نعم، أها، خب، وهي أن العلوم النظرية قسمان، فأنتم تحتاجون إلى تسجيل الفوارق لو أنا أحتاج. ينقل مختصرا، لا لا ينقل بالمعنى، وإنما ينقل لب المطلب بحسب ما يفهمه. نعم، هكذا نحن نقول، لا نقول بأنه تعمد والعياذ بالله أنه حاشاه ذلك، بل نقول بأنه فهم من المطلب كذلك فأخذ المقاطع التي تبين المطلب واكتفى بها عن غيرها مختصرا. وهي أن العلوم النظرية قسمان، قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس، يعني مقدماتها كأنها مقدمات حسية، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق. هذا مهم، هذا مهم، فهو يرى بأن أكثر أبواب المنطق مقدماتها ماذا؟ حسية، فإنه مثل قضية مثلا الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، تكاد أن تكون من الحسيات، لتكاد أن تكون من الحسيات، يعني لو بينت ولو للطفل الصغير فإنه ماذا؟ يلتفت إليها جدا ويدركها، ليس كذلك؟ هذه كلية سيدنا، هذه كلية، الموجبة الكلية نقيض السالبة الكلية قضية كلية، وهي قضية كلية قريبة من الحس، قريبة من الحس من خلال التفات العاقل إلى جزئياتها الكثيرة بحيث يدرك هذه الكلية من غير تكلف، التي هي جزئياتها. نعم، نفس هذه القضية لأن لها جزئيات كثيرة خارجية لا تتناهى ويعيشها الشخص يوميا بصورة متكثرة في شؤونه في قضاياه، لذلك هي نظرا لشدة تعامله معها كأنها حسية، يعني قريبة من الحس بهذا المعنى.
أخذنا موجبة الكلية من الاستقراء، يعني
موجبة جزء. لا يقولون ذلك، وإنما يقولون لأن جزئياتها الخارجية وجدانية وكثيرة، لذلك كأنها قريبة من الحس، لا أنهم يقولون هي حسية، لا يقولون هي حسية. وهذا القسم لا مشكلة فيه، لا يقع فيه الاختلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار. فهل ناقش أحد في القضية المذكورة مثلا؟ والسبب فيه، لما لم يقع فيه الاختلاف، أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة وإما من جهة المادة. فلو هو من جهة كيفية الاستدلال بأن جعلنا هذه صغرى وهذه كبرى، لو بأنه من جهة نفس المواد، مواد الاستدلال التي هي الصناعات الخمس أو مواد البرهان التي هي عبارة عن اليقينيات والمظنونات والوهميات وما شاكل ذلك، مشهورات إلى غيرها. والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء، نعم من غير العلماء يقع. هذا الجدار فأرة وكل فأرة لها أذنان، فهذا الجدار له أذنان. هذه القضية من حيث الصورة ماذا؟ صحيحة لا كلام فيها، والعالم لا يقع في مثل ذلك، إنما هو المشكلة كانت من حيث المادة. والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء، لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة، ولأنهم عارفون بالقواعد المنطقية وهي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة. والخطأ من جهة المادة ما هي؟ ولأنهم عارفون بالقواعد المنطقية وهي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة. لا مهم، هذه مهمة شيخنا. هو يقول لأنهم عارفون بالقواعد المنطقية، فهذه منبهة على أن معرفة القواعد المنطقية لها أثر في استقامة الاستدلال، هذا جدا مهم. ما يخالف، الآن نمضي. والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم لقرب مادة المواد فيها إلى الإحساس. لا إشكال في ذلك. أعطوني قلما شيخنا، أو أعتذر منكم، أعتذر. وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق، كقولهم الماهية لا تتركب من أمرين متساويين. غير موجود. وقولهم نقيض المتساويين متساويان. ومن ثم وقع الاختلاف والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعية وبين علماء الإسلام في أصول الفقه. خب دول الفلاسفة ما لهم شغل بأصول الفقه، بس علماء الإسلام، فالخلاف بينهم في أصول الفقه والمسائل الفقهية وعلم الكلام وغير ذلك من غير فيصل. والسبب في ذلك ما ذكرناه، من أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة. نعم، لا من جهة المادة، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة إلى تمام العبارة غير موجود، تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام، وليست في المنطق قاعدة بها نعلم أن كل هذه موجودة أظن.
يعلم أن كل مادة وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة
مخصوصات داخل في أي قسم من تلك الأقسام.
من الأقسام.
بل من المعلوم عند أولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك. فعلى ذلك إلى هنا هو يقول بأن القواعد المنطقية عاصمة من حيث الصورة ليس إلا، وأما من حيث المادة فإن كانت المادة من المواد القريبة من المحسوسات قريبة إلى الإحساس فحينئذ ماذا؟ لا مشكلة في البين. ولكن إذا كانت المادة بعيدة عن الإحساس فلا يوجد في علم المنطق قاعدة تتكفل ببيان أن هذه المادة ينبغي إدراجها ضمن هذه الصورة وهذه المادة ينبغي إدراجها ضمن تلك الصورة، وحينئذ فكل ما عند المستدل بالقواعد المنطقية عنده مواد لكنه لا يعلم أنها تندرج ضمن هذه الصورة أو ضمن تلك، فتحصل كثرة الخطأ والاشتباه من هذه الناحية. إذن إلى هنا اتضح عندنا ماذا؟ إلى هنا اتضح أن القواعد المنطقية إنما نهي عنها، عفواً، إنما هي يكثر فيها الخطأ والاشتباه، وليس إلى هنا أي كلام للمحقق الاسترابادي يظهر منه أن القطع الحاصل منها لا عبرة به. إلى هنا لم يتضح ذلك، إلى هنا لم يتضح من كلام الاسترابادي أنه يناقش في الكبرى في حجية القطع، وإنما هو يناقش في الأخذ بهذه المقدمات لكثرة وقوع الخطأ والاشتباه فيها. إلى هنا هذا، فإلى هنا الحق مع الآخوند والنوري. ومما يوضح ما ذكرناه، هذا غير موجود، وهذا مما تمسك به المحدث النوري هذا المقطع، ومما يوضح ما ذكرناه من جهة النقل الأحاديث المتواترة معنا الناطق بأن الله تعالى أخذ ضغثا من الحق، يعني شيئا، وضغثا من الباطل فمغثهما مزجهما ثم أخرجهما إلى الناس ثم بعث أنبياءه يفرقون بينهما، ففرقهما الأنبياء والأوصياء فبعث الله الأنبياء ليفرقوا ذلك، وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضل الله ومن يختص. أنا هذه العبارة عندي غير واضحة، يعني هل يريد أن يقول بأن الأنبياء فضلهم الله والأوصياء اختصهم؟ لا أدري، يعني العبارة ليست مهمة عموما. المهم ولو كان الحق على حدة والباطل على حدة، كل واحد منهما قائم بشأنه، ما احتاج الناس إلى نبي ولا وصي. لو كان الحق واضحا باطل واضحا، ولكن الله عز وجل خلقهما، يعني اقتضت حكمته ذلك، وجعل تفريقهما إلى الأنبياء والأئمة من عباده. ومما يوضحه، وهذا موجود أظن، من جهة العقل ما في شرح العضدي للمختصر الحاجبي، ما موجود؟ قال في مقام ذكر الضروريات القطعية منها المشاهدات الباطنية، وهي ما لا يفتقر إلى العقل كالجوع والألم، ومنها الأوليات وهي ما يحصل بمجرد العقل كعلمك بوجودك وأن النقيضين يصدق أحدهما، ومنها المحسوسات وهي ما يحصل بالحس، ومنها التجريبيات وهي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهل والإسكان، ومنها المتواترات وهي ما يحصل بالأخبار تواترا كبغداد ومكة. وحيث قال، هذا أيضا غير موجود في مقام ذكر الضروريات الظنية، إنها أنواع ضروريات الظنية: الحدسيات كما نشاهد نور القمر يزداد وينقص بقربه وبعده من الشمس فنظن أنه مستفاد منها، نور القمر مستفاد من الشمس، والمشهورات كحسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم، وكالتجريبيات الناقصة وكالمحسوسات الناقصة، والوهميات ما يتخيل بمجرد الفطرة بدون نظر العقل أنه من الأوليات، مثل كل موجود متحيز، والمسلمات ما يتسلمه الناظر من غيره. وحيث قال، هذا أيضا غير موجود في مقام ذكر أصناف الخطأ في مادة البرهان: الثالث جعل الاعتقاديات. دققوا، هو في مقام ذكر أصناف الخطأ في مادة البرهان، كيف يقع الخطأ في مادة البرهان. قال: الثالث جعل الاعتقاديات والحدسيات والتجريبيات الناقصة والظنيات والوهميات مما ليس بقطعي كالقطعي، هذا يوجب خطأ البرهان، وإجراؤها مجراه، وذلك كثير. إذن إلى هنا هو ماذا؟ إلى هنا الحق مع الآخوند والنوري، فهو نقاشه في أين؟ في الصغرى. وحيث قال في مبحث الإجماع، هذا أيضا غير موجود، والجواب أن إجماع الفلاسفة على قدم العالم عن نظر عقلي وتعارض الشبه واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير، مع أنها قضية عقلية ووقع فيها الإجماع، ولكن ماذا؟ ولكنه شبهة، شبهة، قولهم بحدوث بقدم العالم شبهة، على خلاف إجماع المليين كما يصرح بذلك السيد الداماد على الله مقامه في القبسات، يقول على خلاف إجماع المليين يعني بغض النظر عن دين الإسلام، المليين اتفقت كلمتهم على حدوث العالم، بينما كلمة الفلاسفة أجمعت على قدم العالم. وأما في الشرعيات فالفرق بين القاطع والظني، ظني يعني الآخذ بالظن، بين لا يشتبه على أهل المعرفة والتمييز، انتهى كلامه. فإن قلت، أم هذا موجود؟
قال الشيخ ثم استنهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره.
وبعد انتهى كلامنا إن شاء الله يأتي. انتهى كلامه وكلامه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.